إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والحاكم في المستدرك وغيرهما، وهو صحيح. إن هذا الحديث يدل على تحريم الضرر والضرار، أن يلحق الضرر بالإنسان، أن يضر نفسه وأن يضر غيره، لا يضار ولا لا يضر ولا يضار، يعني لا يضره الغير ولا يضره الغير. وقد دل الحديث على تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغير حق في أبدانهم وأعراضهم وأولادهم وأموالهم. وفي الحديث الآخر: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. من ضار عامله الله عز وجل بمثل عمله، ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. إن المضارة بالناس على نوعين: النوع الأول أن يضارهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه، يعني أن يلحق الضرر بالناس، أن يلحق الضرر بالناس دون أن يعود عليه فائدة من ذلك، وهذا لا شك في تحريمه وقبحه. وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن المضارة في مواضع كثيرة، منها المضارة في الوصية، أن يضر الإنسان في الوصية التي يوصي بها. قال الله جل وعلا من بعد، وهو يتحدث عن أحكام الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها غير مضار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار. يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت والأجل فيوصي بوصية جائرة ظالمة فيضر فيها، فيضار في الوصية فيدخل النار. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة التي جاءت عقب أحكام الميراث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية الكريمة: وذلك لأن الله تعالى توعده أن يدخله النار خالدا فيها، وذلك لا يكون إلا على كبيرة. والإضرار في الوصية على نوعين: النوع الأول أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بذلك بقية الورثة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فأن يوصي الإنسان لبعض الورثة ويحرم الآخرين فهذا إضرار في الوصية، فهذه وصية جائرة. النوع الثاني أن يوصي بزيادة على الثلث لغير وارث فينقص حقوق الورثة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رخص بالوصية في بالثلث فأقل، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. أن يوصي لغير الورثة بنصف ماله أو أكثر من ذلك لأجل أن يحرم الورثة، فهذا أيضا جائر في الوصية، ضار بالورثة. ومن المضارة المنهي عنها في القرآن الكريم المضارة في العشرة الزوجية، كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها، وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. وفي الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت نهاية العدة راجعها إضرارا، هذا هو قصده، لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها. قال جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ليس لك إلا ذلك، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تمسكوهن لأجل الإلحاق الضرر بهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني أزواجهن أحق برد المرأة إن كان يريد بذلك الإصلاح. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة فإنه آثم بذلك. ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجية المضارة بالإلاء، الإلاء يعني الحلف، بأن يحلف الرجل على ترك مباشرة زوجته، وقد أمر الله جل وعلا أن يضرب له مدة 4 أشهر، يعطى أجل مدة 4 أشهر، فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه وباشر زوجته كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يباشر زوجته حتى مضت 4 أشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى مباشرة زوجه والتكفير عن يمينه، وإما بالطلاق، وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا ورجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن المضارة في العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غير عذر، وتطلب امرأته قدومه فيأبى ويمتنع، وحكمه أن يمهل 6 أشهر، فإن أبى القدوم بعد مضي هذه المدة فإن الحاكم يفرق بينه وبينها إذا طلبت المرأة ذلك دفعا للضرر عنها. ومن أنواع المضارة الممنوعة في القرآن الكريم المضارة في تربية الأولاد، كالمضارة في الرضاع. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار المرأة يعني لا تضر ولدها، لا تضارر ولدها، ولا تضار أي لا يلحقها الضرر، لا يضار الأب بحيث يضر بولده ولا يدار أي لا يضارر بأن يلحقه الضرر من جهة ولده. فإضرار الوالدة بولدها أن يلحق الضرر بالمرأة أن ينزع منها ولدها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له وهو الأب، إضرار المولود له وهو الأب إضراره بولده بأن تأبى وتمتنع أمه أن ترضعه ليتكلف الأب بطلب المرادع والمربيات له من غيرها، فهذا إلحاق الضرر أيضا بالولد وبأبيه. ومن أنواع الضرر المنهي عنه في القرآن الكريم المضارة في المعاملات كمضارة الكتاب والشهود الذين يكتبون الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى الله عز وجل عن المضارة بهم والمضارة منهم، لا يضرون ولا يضرون غيرهم. قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار، فالإضرار بالكاتب أن يلحق به الضرر بالكاتب والشاهد أن يدعيا للكتابة والشهادة في وقت أو حالة تضرهما، ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق أن يكتب الكاتب غير ما يملى عليه يعني يزور الكتابة، ويشهد الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع أو يكتم الشهادة بالكلية عند الحاجة إليها. ومن المضارة في المعاملات المضارة بالمدين المعسر الذي أمر الله بإنذاره إلى ميسرة أو إعفائه من الدين، قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ما دام معسرا. المدين اللي ما عن كتسلي الفلوس وما عنوش باش يرجع، فهذا لك معه حالة إما أن تعطيه أجرا آخر وإما أن تسمح له. كما لا يجوز أيضا أن يضار المدين الواجد بالدائن فيما طلبه من قضاء حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، أي الذي كتسلي الفلوس وعنه باش يرجع وصاحب الحق يطلبه وهو يتماطل ويتأخر، فهذا أيضا ضار بصاحب المال. ومن المضارة المنهي عنها في المعاملات بيع المضطر، وذلك بأن يضطر الفقير إلى شراء سلعة مثلا فلا يجد من يبيع عليه إلا بغبن فاحش، أو يضطر إلى بيع سلعة فلا يجد من يشتريها منه إلا برخص كثير. وقد روى أبو داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الناس فقال إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، يعني يأتي زمان بحيث يكون الإنسان الموسر اللي عنده خضرة وعنده لا يعين غيره بل يقبض على ما في يده ولم يأمره الشارع بذلك. وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه، فهو مضطر وأنت تزيده حرجا وتزيده تكلفة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع المضطر ما معناه فقال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20 تضاعف له الثمن لأنه محتاج. نعم لا مانع من البيع المؤجل بثمن أكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج، الزيادة في الثمن لأجل التأخير هذا أمر جائز، ولكن لا ينبغي أن تكون الزيادة كثيرة مجحفة، لا سيما إذا كان المشتري مضطرا إلى الشراء فلا ينبغي أن تستغل ضرورته ويحمل الزيادات الباهظة، كما هو الشأن في المعاملات المعاصرة من يعجز عن الدفع يتحمل أكثر فأكثر فأكثر، لأن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين. ومن أنواع الضرر الممنوع في الإسلام الضرر في مجال العبادات، قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة، وقد منع الله رسوله من الصلاة فيه وأمره بهدمه لأنه بني بقصد التفريق بين المؤمنين وأن يكون مأوى لأعداء الله ورسوله. النوع الثاني، هذا كل ما يتعلق بالنوع الأول لكل إنسان يلحق الضرر بالغير دون أن تكون له فائدة كبيرة، النوع الثاني هو أن يضار الناس بما فيه له منفعة، هو يلحق الضر بالناس بما يعود عليه بالنفع، مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه الإضرار بجيرانه، مثل أن يغرس في ملكه شجرا تمتد أغصانه وفروعه على أملاك جيرانه. هذه واحدة، يعني غرس شجرة والأغصان ديالها سيسيرون إلى بيت جاره وإلى ملك غيره، أو يحفر بئرا تجذب الماء عنه، لكن الماء يتسرب ويذهب كله إلى بئره ويبقى جيرانه بدون ماء، أو ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح، أو ينشئ أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه، أو يعلي البناء عليهم، يرفع البناء فوق بنايتهم فيمنع عنهم الهواء والشمس إلى غير ذلك، فإن هذا الضرر ممنوع تجب عليه إزالته. وإذلك حتى في القوانين للبناء، يعني الناس كيعطوا الرخص لأن يكون البناء متساويا طبقتين أو ثلاثة لكل الناس. وكذلك من أعظم المضارات بالجيران أن يؤجر بيته لأناس أشرار مفسدين في الأرض، مش عنده بيت الكراء، يكريه لأناس أشرار، أناس مفسدين، فإن هؤلاء يضرون الناس حينما يسكنون في هذا البيت، سيضرون جيرانهم ويضرون الناس من حولهم ويضايقونهم، وقد يؤثرون على أولادهم ومن خالطهم، فإن هذه الأجرة التي يحصل عليها الإنسان من كراء بيته لأناس مفسدين يقول أهل العلم إنها أجرة حرام. وكذلك أيضا يحرم تأجير الدكاكين والمحلات لبيع المواد المحرمة التي تضر الناس في أبدانهم وعقولهم وأديانهم وأخلاقهم. ومن الإضرار كذلك الممنوع في حق الجار منعه من الانتفاع بملك جاره على وجه لا يضر به صاحب المنزل، هذا أيضا من الحقوق الجار على جاره أن لا يضره فيما يتعلق بالانتفاع بملك جاره. مثال ذلك كأن يحتاج الإنسان إلى وضع خشبة على جدار جاره على حائط جاره، والجدار يتحمل ذلك ولا يكون فيه أي أثر ولا خطر، فإنه يجب على صاحب الجدار وصاحب الحائط أن يمكن جاره من فعل ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. إذا بغي يمكن البناء دياله بإغراب إدخال خشبة أو نحو ذلك في حائط جاره فلا يجوز له أن يمنعه. ولقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، اختلف محمد بن مسلمة مع جار له، الجار جات أسفل منه، فلينتفع بين الماء لا بد أن يمر بملكي وبأرض محمد بن مسلمة، فحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة بأن يجري ماء جاره في أرضه لما احتاج جاره إلى ذلك، وقال قولته المشهورة لابن محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة صحابي جليل، قال له: ليمرن بك ولو على بطنك، يعني هذا الماء لابد أن يمر بملكك وبأرضك ولو رفدت سيمر على بطنك. ومن الإضرار الممنوع أيضا أن يمنع الناس أو أن يمنع الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة، هناك أشياء يشارك فيها الناس كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية فهذا حق للناس جميعا، أو يمنع من الرعى في الفلوات أو الاحتشاش أو الاحتطاب من الأراضي الموات، أو الانتفاع بالمعادن المباحة كمعادن الملح وغيره. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، يعني العشب. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. الماء ليشربه الجميع، والكلاء ليرعى فيه الجميع، والنار لأنه في الماضي كان الناس ليس له كانت هناك وسائل لإيقاد النار، وإنما الإنسان يأخذ شعلة من جاره ليشعل بها النار أو شيء من هذا القبيل، فكان الناس شركاء في ذلك. ومن الإضرار الممنوع مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها أو وضع ما يمنع المرور أو يسبب الحوادث أو مخالفة أنظمة السير بما يعرض الناس للخطر، كل هذا ضرر محرم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم ببذل النفع لإخوانكم وجيرانكم ومنع الضرر والضرار. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أنه كما يحرم على المسلم أن يضر الناس أو أن يضر بالناس، يحرم عليه أن يضر نفسه كأن يعرضها للخطر من غير مصلحة راجحة. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد توعد الله جل وعلا من قتل نفسه بأشد الوعيد، حيث قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك يقتل نفسه عدوانا وظلما بغير حق، فقد توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك من تسبب في قتل نفسه أو إمراض جسمه أو الإخلال بعقله بتناول المسكرات والمخدرات وشرب الدخان، فإنه متوعد بأشد الوعيد ومعرض لأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة. ومن الإضرار بالنفس كذلك التشديد عليها وتعريضها للمشقة في أمور العبادات. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده شريعة سمحة لا حرج فيها، فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لقد شرع الله لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين والخائفين أحكاما تخصهم في الصلاة والصيام وتتناسب مع أحوالهم، وشرع لعباده الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في العبادة مع المداومة عليها، فخير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل، خير العبادة ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. ونهى الله عز وجل عن الغلو والتشدد، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة على الحد المشروع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثلاثة من أصحابه أراد أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم الليل فلا يرقد، وأراد الثالث أن لا يتزوج النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعليكم عباد الله باتباع الكتاب والسنة في عباداتكم، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار، وفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واجمع اللهم كلمة المسلمين وردهم إلى الدين ردا جميلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.